بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. متبع الموحدين بتعامل مع عده مساجد في منطقه البحر الكريم والولايات المتحده، نسالها ان تقدم لكم هذا الدرس الاسبوعي في شرح كتاب اصول السنه للامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقوم بشرحه فضيله الشيخ عوار العنزي حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بهذه الوجوه الطيبة في شرح أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. انتهى بنا الحديث حول الكلام على النفاق لإمام أحمد رحمه الله تعالى، والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أورد رحمه الله تعالى ما يتعلق باسم من الأسماء التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، وهو وصف الناس بالنفاق. وهذا واحد من الأسماء التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف التي فارقت السنة وثبت ووفق فيها أهل السنة لنجوم منهج السلف في هذا الباب. فإن أسماء الدين كما قدمنا من الإيمان والإسلام والكفر والنفاق والفسق وما يترتب عليه من أحكام، هذه من الأمور التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، سواء من ممن غلا في هذا الجانب أو ممن فرط. فأهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين، وسط بين الحرورية الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين أيضا المرجئة والجهمية في هذه الألفاظ. فإن الخوارج والمعتزلة بنوا على هذه الألفاظ أحكاما وأوصافا، فجعلوا من ارتكب كبيرة لا يسمى مؤمنا، بل إما يسمونه كافرا ومنافقا نفاقا أكبر، ويخرجونه من الملة هؤلاء الخوارج، ويستحلون دمه وماله. ولهذا كفروا علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، واستحلوا منهم ما استحلوا من الكفار. والمعتزلة أيضا قالوا بقولهم في مرتكب الكبيرة فأخرجوه من الإيمان إلى الكفر والنفاق الأكبر، وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وبنوا مذهبهم الباطل على ذلك، ثم اتفقوا على تخليده في النار إذا مات على هذه الكبيرة. فالشاهد أن هذه الألفاظ ألفاظ توسط في فهمها وفي نصوصها التي وردت أهل السنة والجماعة، ومنها هذا النفاق. والنفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، أو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. وهذا النوع هو أو هذا الوصف هو وصف النفاق بمعناه الأعم والأكبر والأشمل. فخلاصة ما يدور عليه النفاق عند أهل العلم هو بناؤه على إظهار الإيمان وكتمان الكفر وانطواء القلب في السر على كفر بالله تبارك وتعالى والبغض لدينه، وفي العلانية إظهار الإسلام. وهذا النوع هو الذي نزلت فيه الآيات في تكفير المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار، ووصفهم بأوصاف الكفر والحكم عليهم بالخلود في النار، لأن هذا النوع هو النوع الأول. وقد ذهب العلماء رحمه الله تعالى وذكر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم على أن النفاق على نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. ويقصدون بالنفاق الأكبر هو هذا المعنى، هو أن يظهر في الظاهر أنه مؤمن بالله ومؤمن برسله، ولكنه يبطن ما يناقض ذلك أو يناقض بعض ذلك. وهذا الذي نزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار، وهو النوع الأول من أنواع النفاق، النفاق الأكبر. والنفاق الآخر هو النفاق الأصغر، وهو الذي يسميه العلماء بنفاق العمل، يسميه العلماء بنفاق العمل، والتي وردت في جملة من الأحاديث سيأتي بيانها. بعض أهل العلم له تقسيم آخر فيسمي النفاق الاعتقادي، والنوع الثاني يسميه النفاق العملي. ويقصد بالنفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر، أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا يسميه نفاق اعتقادي. والنوع الآخر الذي هو العملي يسمونه النفاق العملي هكذا. وعلى كل نوع من أنواع التقسيم التي ذكرها العلماء وهي إلا أنها ترجع إلى هذين القسمين، فسواء سمي نفاقا أكبر أو نفاقا اعتقاديا، المقصود به إظهار هذا المنافق للإيمان ظاهرا، وربما أظهر بعض الشعائر كالصلاة، فإن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يصلون العشاء ولا يصلون الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان لا يرونهم من الصحابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والنوع الثاني بعض العلماء يسميه النفاق الأصغر، وبعضهم يسميه النفاق العملي. على كلا الأمرين فإن أهل السنة والجماعة تعاملوا مع النصوص الواردة على ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما بينه لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. فهنا أورد النفاق رحمه الله تعالى لبيان مجانبة أهل السنة والجماعة لأهل البدع في باب الوعيد، كما سيأتي من ضرب الأمثلة التي أخذها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإنما أراد أن يقرر هنا منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأسماء وفي التعامل معها، وكذلك أيضا في التعامل مع نصوص الوعيد التي وردت فيها بعض الألفاظ التي ربما يفهم منها السامع أن المعنى المراد هو اللفظ العام، بينما المراد منها غير ذلك كما سيأتي بيانه. نعم، حديث مما استدل به أهل البدع على هذا المنهج الباطل، وهو أن نصوص الوعيد المراد منها لفظها، فإذا جاء لفظ الكفر فالمقصود الكفر، وإذا جاء الفسق الفسق، إذا جاء الظلم الظلم. وحكموا بهذه النصوص التي هي نصوص الوعيد على الناس بالكفر، وأخرجوهم من دائرة الإسلام ووصفوهم بالكفر أو النفاق أو نحو ذلك مما جاء في هذا المعنى. ذكر حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وذكر حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء لأحدهما، وحديث كفر بالله تبرؤ من نسب وإنفاق. هذا حديث حسنه الألباني. هنا لما ذكر هذه الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو يريد أن يشير إلى أن أهل البدع لما بنوا الأصل الفاسد عندهم وهو تكفير صاحب الكبيرة وإخراجه من الإسلام ووصفه بالنفاق والكفر، أن هذه الحديث تنطبق عليه، فأخذوا بأحاديث الوعيد وأعملوها على هذا المعنى، وهو أن الكبيرة سواء القتال أو التشبه بصفات المنافقين أو مقاتلة المسلم أو قول للكافر أو تبرع الإنسان من نسبه، أن هذه توجب الكفر وهذه كبيرة، ورتبوا عليها كما قلنا التفصيل أسفل. أهل السنة والجماعة لما نظروا إلى هذه النصوص نظروا إليها سميع ووضعوها في نصابها، فلم يوافقوا الخوارج والمعتزلة ولم يوافقوا المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الدم وليس هنالك يوجد عمد ولا نفاق ولا كفر، وما دام الإنسان مقر بقلبه بالله تبارك وتعالى يعرف الله وعرف أنه لا يضر مع ذلك أي عمل يعمله. أهل السنة والجماعة أهل دليل نظروا إلى هذه النصوص في القرآن ما يبين ذلك، وأن من الأعمال ما جاء وصفه بهذا الوصف في القرآن بأنه كفر، لكن لم يحكم الله جل وعلا على أهله بالكفر، وجاءت هذه الأحاديث ومع ذلك لم يحكم ربنا تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم على أهلها بالكفر، سواء آيات النفاق حديث النفاق أو أحاديث التي ذكرنا فيها، وقاسوا عليها كل ما جاء في هذا الباب. فنظر في مسألة مثلا القتال، فإذا الله تبارك وتعالى لم يسمي المقتتلين كفارا ولم يسمي القاتل كافرا بل سماه أخا، وقال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الإيمان وجعله أخا لولي القصاص، والمراد هنا بالأخوة أخوة الدين. وقال الله جل وعلا في اقتتال المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا هذه النصوص في القرآن التي وردت في السنة في لفظ كفر كفر، ووردت في أحكامها في القرآن في بيان تفصيلها، أن الله جعلها في ضمن الإيمان والأخوة الإيمانية، فهنا توقف العلماء في فهم هذه النصوص ونظروا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معها، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود على مرتكبي الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر ويسميه إخوانا ويأمر بأن لا يعين الصحابة الشيطان على إخوانهم، كما في حديث عبد الله بن حمار قال لا تعين الشيطان على أخيكم، وقال في التائبة لقد تابت توبة وقسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فاتفق أهل السنة والجماعة عند ذلك على أن هذه الألفاظ ليست مرادة لذاتها، وأن النصوص إذا جمعت في القرآن والسنة دلت على أن هذا اللفظ إنما جاء للتغليظ والتنفير من هذه الأعمال، سواء النفاق أو القتال بين المؤمنين أو الحكم بغير ما أنزل الله أو غيرها مما سماه الله جل وعلا كفرا أو صفات النفاق. فقالوا كما صلينا أحمد هنا أن هذا للتغليظ والزجر، ولهذا قال نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ولذلك منهج أهل السنة أنهم يمرون آيات الوعيد ورسوس الوعيد كما جاءت ولا يفسرونها، لأن المراد منها الزجر عن هذه الأعمال والكبائر والتحذير منها ودفع المؤمنين للبعد عنها. ومع ذلك ما دام صحت هذه الأحاديث وحفظت كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإننا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نستعجل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. فلا تعارض النصوص بالأقيسة العقلية ولا بالفهم الذي بنى عليه أهل البدع وناقض القرآن في فهمه، فإن الله يسمي فاعل الكبيرة يسميه أخا لمن قتله ويسمي المؤمنين في قتالهم فيعارضون هذه النصوص إذا جمعت بفاسد عقولهم. فهنا رد عليهم أهل السنة بهذه النصوص وقالوا أن نصوص الكتاب والسنة تدل على خلاف فهمكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء أن يتحلل منه، وساقوا بعد ذلك الأحاديث التي جاءت في بيان أن أهل الذنوب وإن سميت هذه الذنوب كفرا أو نفاقا أو ظلما أو فسقا فإنهم لا يوصفون بها ما داموا لم يشركوا بالله تبارك وتعالى وإنما بقوا على هذه الكبائر لم يستحلوها، وإنما قال أهل العلم أن المراد بذلك قد يكون كفر أصغر أو يكون نفاق أصغر أو كما عبروا عنه بأنه كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، هذا كله. وقالوا أن من هذه الذنوب التي جاءت سواء الحكم بغير ما أنزل الله، قالوا منها ما يكون كفرا ينقل علمنا ومنها ما يكون معصية كبيرة أو صغيرة ومنها ما يكون فسقا كذلك في النفاق. قالوا بهذا المعنى تتفق النصوص، تتفق النصوص وتجتمع ولا يحكم على من وقع في مكفر أو في صفة من صفات المنافقين أنه قد وقع في النفاق الأكبر أو وقع في الكفر الأكبر لأن النصوص جاءت ببيان خلاف ذلك. فشاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة أيضا في هذا الباب في فهمهم لنصوص الوعيد، ولأهل السنة والجماعة وكلام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل حول هذه المسائل بينوا فيها أن أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد إنما يتعاملون معها بأنها للتغليظ والزجر، وأن منها ما يكون كفرا أكبر ومنها ما يكون نفاقا أكبر ومنها ما يكون ظلما أكبر ومنها ما يكون دون ذلك، ولا يحكم على أهل الكبائر ما لم يستحقوا هذه الذنوب بأنهم خارجون عن الإسلام مخلدون في النار كما تقول الخوارج أو منزلة بين منزلة تقول المعتزلة. فالشاهد أننا خلاصة القول في هذا أننا إذا جاءت نصوص الوعيد إنما أنها للتغليظ والزجر والتحذير والتنبيه فنؤمن بها كما جاء فنحذر هذه الذنوب التي جاءت، لكن لا نحكم على أهلها بمجرد اللفظ لأن القرآن قد حفظ لهم حق الإيمان سواء في كثير من الذنوب والمعاصي والكبائر التي جاءت في القرآن، خاطب الله أهلها باسم الإيمان في آيات كثيرة، وهذا مما دفع أهل السنة والجماعة إلى أن ينقضوا أصل الخوارج والمعتزلة، والله أعلم. نعم. والذي يؤكد عليه في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة رغم أنهم لا يحكمون مثل أهل البدع على أهل هذه الصفات بالكفر وإخراجهم من دائرة الإيمان بارتكاب الكبائر، إلا أنهم يقولون أن من النفاق ما هو نفاق اعتقادي وهو الأكبر، أو النفاق الاعتقادي، يقولون من الكفر ما هو كفر أكبر، ومن الذنوب ما هي موجبة للكفر، لكن لا يحكمون على أهلها إذا وقعوا في خصلة منها أو وقعوا في كبيرة من الكبائر ولم يستحلوها، وإنما يقولون هؤلاء ناقصوا الإيمان بسبب ذلك. أما من وقع في الكفر الأكبر، النفاق الأكبر، واعتده واستحل هذه الذنوب، هذا لا شك في كفره كما قال العلماء. وفي المقابل هم ينظرون إلى هذه الذنوب ويخافون منها كما خافها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ورباهم على ذلك، وقال لهم أن المؤمن يرى ذنوبه كمثل الجبل يوشك أن تقع عليه. ولذلك تجد أهل السنة يحذرون من النفاق لأن القرآن حذر من النفاق، يحذرون من الكفر لأن القرآن حذر من الكفر، ولكن يبينون هذا التحذير ويبينون هذه الأقسام، ويقولون النفاق الاعتقادي أنواعه كذا، ويفصلونها وأنه يدور على إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ويكون صاحبه مسرورا بهزيمة المسلمين وانتصار الكفار عليهم، أو ظهور أمر الكفار عليهم، أو يبغض شيئا مما جاء به ربنا تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بدينه أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء في النفاق الاعتقادي. كذلك لا يتساهلون فيما يجعلونه نوعا آخر وهو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، بل يحذرون منه، يقولون هذه ذنوب تستوجب سخط الله تبارك وتعالى، ويتعاملون معها كما تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكحال المؤمنين الذين وصفهم الله بأنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، حديث عائشة المشهور لما في قول الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يزني ويشرب الخمر ويصدق، قال لا يا أبت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. وقد قال الحسن البصري رحمه الله عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. والله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الإيمان وهجرتهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فجعل رجاءهم مع إيمانهم وعملهم بهذه الطاعات. وهذا هو حال أهل الإيمان، حال أهل الإيمان يحذرون من هذه الذنوب والكبائر ويجانبونها ويحذرون منها ولا يقرون أهلها عليهم، ويقولون الواقع فيها واقع في ذنب وخطيئة، لكنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه كما قال الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج. فهم يحذرون من النفاق ويحذرون من أسبابه ويحذرون ويحذرون منه. قد كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن من لا يخشى على نفسه النفاق، فقال رحمه الله ومن منا يأمن النفاق على نفسه، كما ذكر ذلك عنه ابن رجب. والصحابة رضي الله عنه عنهم كانوا يخافون من ذلك وكانوا يحذرون من النفاق، وقد قال حنظلة نافق حنظلة قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعظمون صفات المنافقين ويحذرون منها، حتى قال ابن عمر في سورة التوبة أنها الفاضحة والكاشفة والمقشقشة بسبب ما ذكرته من صفات المنافقين. هذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الذنوب، سواء كانت النفاق أو ما دونها أو ما فوقها من الذنوب والخطايا ومن الكبائر. فأهل السنة والجماعة يمرونها من جهة إلصاق الأحكام بالناس والحكم عليها، فلا يرتبون على هذه الكبائر ما رتب أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أو من المرجئة، بل يحكمون عليها وفق ما جاء به النص، سواء كانت نفاقا أكبر أو كانت نفاقا أصغر، كفرا أكبر أو كفرا أصغر، ويستدلون لذلك بالنصوص الظاهرة التي جاءت. ومع هذا هم يحذرون الذنوب والخطايا والكبائر والنفاق، ويبينون ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة يخافون على أنفسهم هذا النفاق، كانوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين صفات المنافقين وذكر أحوالهم، كل ذلك ليحذر الناس من هذه الصفات وليجانبوها وحتى لا يقعوا فيها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث في الصحيحين، وقال في الحديث الآخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، كل ذلك لأجل التحذير من هذه الصفات، وأن قد يكون عند الإنسان من الوقوع في هذه الذنوب ما يستوجب به غضب الله تبارك وتعالى وتقوده إلى أن يقع في أعظم من ذلك. ولذلك جاء في حديث القبر أن المنافق والمرتاب لا يدري ماذا يقول، ويقول أننا فسمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فبيان أحوال المنافقين سواء في القرآن أو في السنة، كل ذلك للتحذير والتنفير من هذه الذنوب. وحذيفة رضي الله عنه كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أسماء المنافقين ولم يحدث بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. ومع هذا كان الصحابة يتخوفون من هذه الصفات ويحذرونها ويجانبون أهلها، سواء التي جاءت في سورة التوبة وفي المنافقين أو جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما أوردها هنا ليبين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الوعيد، وأنهم يجانبون أهل البدع فيها، فلا يكفرون بهذه الذنوب وإن كانت قد سميت في الأحاديث كفر أو سميت نفاقا، ولا يصمون بها أهلها، لأنه قد جاء من النصوص الأخرى ما يبين أن المراد هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق، أو يراد به أكبر وأصغر. وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم جمعوا النصوص كما نقل ذلك غير واحد من العلماء على ذلك، وقال أن أهل السنة والجماعة اتفقت كلمتهم على أن نصوص الوعيد تمر هكذا كما جاءت، وأن مرتكب الكبيرة لا يكفر لأن النصوص الأخرى دلت على عدم كفره. فهذا مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى من إرادها في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي بيان السنة في ذلك مخالفة لأهل البدع. نكتفي بهذا القدر، وسيكون عندنا إن شاء الله ما يتعلق بالكلام على الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، وإن شاء الله أورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها، وأنها أيضا من جملة ما يجب التصديق به من هذه الأخبار على ما جاءت به النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن نصوص الجنة والنار كغيرها من النصوص التي جاءت سواء في الكتاب والسنة تعامل بما دام أنها صحت وحفظت عن رسول الله فيسلم لها ولا يعمل العقل فيها بخلاف النص كما فعلت الجهمية والمعتزلة، وسيأتي معنا إن شاء الله وكذلك الخوارج في مسألة النار وإخراج أهلها في حديث إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كتب الله جل وعلا لنا ولكم بقية من عمر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصالحات وأن يجنبنا الخطايا والسيئات وأن يعصمنا وإياكم من الكفر والنفاق والشقاق وأن يهدينا لصالح الأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليك وبارك فيك وجعلنا قلت في موازين حسناتك إن شاء الله.
وفيك بارك والأخوان جميعا حفظكم الله.
الله عليك يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.